لعله ليس على شرط أنه كان على الصفا والمروة صنمان، وكانوا في الجاهلية يطوفون بهما، فلما جاء الإسلام تحرجوا أن يطوفوا بهما لأنهما كان فيهما الصنمان. هناك السبب الثالث، وهو أن الأصل في العبادات المنع، فلما ذكر الله الطواف في البيت وسكت عن الطواف بالسواء والمروة تحرجوا وقالوا إذا لم يذكر الطواف بالصفا والمروة فالأصل في العبادات المنع والتحريم، فيكون من طاف بهما عليه جناح، فنفى الله ذلك وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فيكون السبب نعم، فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهذه ثلاث أسباب. ثم يقال إن قوله عز وجل من شعائر الله يدل على أن قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما ليس على ظاهره، لأن كونهما من شعائر الله يقتضي النذب ايش للطواف بهما. ولهذا قالت عائشة لابن أختها قالت ليس ما 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 فعلت أو ما فهمت، لو أراد الله ما فهمه غروة لقال فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، يعني أن يدعه. على كل حال هي رضي الله عنها أقسمت في محل آخر أنه ما أتم الله حج إنسان ولا عمرته حتى يطوف بالصفا والمروة. نعم. جمعة.
قال بعض الناس واجب.
إيش؟
على العمرة.
إيه.
ليس واجب على الإنسان. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت ولم يزل.
نعم.
وفي الحديث رقم 5 لها الحج ولم يزل العمرة.
نعم.
ولم يرد دليل نعم من الرسول صلى الله عليه وسلم آية.
نعم.
على وجوده.
نعم.
فقط. ماذا
يجيب هذا؟ نجيبهم بأشياء. أولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمى العمرة حج الأصغر فتدخل في عموم الحج. ثانيا أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلى النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتل فيه، الحج والعمرة، وعلى تفيد الوجوب. ثالثا أن الله قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، فجعل حكم الحج والعمرة واحدة في السعي. قال إنه سنة فنعم له وجه نظر، لكن الراجح أنها واجبة، إلا أنها ليست كفريضة الحج، يعني ليست من أركان الإسلام. نعم. إيش؟ ماذا؟ نعم. إذا دخل وقت الحج خلاص ما في شيء في مكة، لا طواف قدوم ولا عمرة ولا شيء. ولهذا هؤلاء الذين يأتون في اليوم الثامن ويتمتعون ما ليس لتمتعهم وجه، يقول إما أن تقرنوا أو تفرقوا، لأن الله قال من تمتع بالعمرة إلى وإلى للغاية، فيفيد أن بين العمرة والحج في هذا الحال إيش زمن له أول وله غاية. نعم. ايش
من
طاف طواف القدوم
بعد
ذهاب الناس الى عرفه؟ نعم. ارى اذا دخلوا في الحج يخرج الناس.
قوله ثم لم تكن عمره تكلم عليه
من العلم؟
لا حافظ.
طيب
قبل ابواب يقول وبذلك احتج عروه في هذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم بدا بالطواف ولم يحل من حجه ولا صار عمره، وكذا أبو بكر وعمر، فمعنى قوله ثم لم تكن عمرة أي لم تكن الفعلة عمرة، هذا إن كان بالنص على أنه خبر كان، ويحتمل أن تكون كان تامة، والمعنى ثم لم تحصل عمرة وهي على هذا بالرفع. وقد وقع في رواية مسلم بدل عمرة غيره بغير معجمة وياء ساكنة وآخره هاء، قال عياض هو تصحيف، وقال النووي لها وجه أي لم يكن غير الحج، وكذا وجهه القرطبي.
يعني لم تكن عمرة عمرة تمتع لأنهم قد ساقوا
الهدي.
نعم. استمر. طيب. ترى التوقيف على هذه الجماعة انتبه. هذه أمك نعم.
تخير في المعنى.
إيش؟
تخير في المعنى ولا؟
تخير.
إذا جوالي.
لا من جوالي.
غروب.
غروب.
غروب
تخير. إذا لها حافظ ورقيب وعتيد. نعم. وهو نعم الشيخ سامي. ولذلك شوف إن تأخرت أو تقدمت لا تطالبوا غيره.
الحكي راح.
نعم.
ثم.
لا على الغروب. لكن كيف نعرف الغروب؟ عندنا الساعة العصرية هذه. ساعة العصر. يعني توقيت أم القرى. ساعة العصر فيها ثلاث اصطلاحات. توقيت أم القرى وتوقيت الرابطة. وتوقيت الرابطة أفضل من أم القرى. وفي توقيت ثاني والله ما أدري شو اسمه. ثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسانه إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى، وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع: أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لا، إلا أن يزاحم على الركن، فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه.
قال رحمه الله: بعد ما جاء السعي بين الصفا والمروة يشمل السعي كله، ويخص السعي بين العالمين يعني في بطن الوادي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى شديدا في بطن الوادي حتى إن إزاره لتدور به من شدة السعي. وأما سؤال ابن عمر رضي الله عنهما إذا هل كان يمشي إذا بلغ الركن اليماني، يعني بناء على الطواف الذي كان في عمرة القضاء، فيقول: لا، إنه يرمي إلا إذا زحم على الحجر، لأنه رضي الله عنه متمسك باستلام الحجر، لا بد أن يستلمه، وحينئذ لا يمكن أن يرمل وهو يحاول أن يصل إلى الحجر الأسود. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان.
إن قال قائل: هل الأفضل اتباع ابن عمر في هذا بمعنى أن لا نرمل من أجل أن نصل إلى استلام الحجر، أو الأفضل أن نرمل؟ فالجواب الثاني هو الأفضل، لأن الرمل سنة في كيفية الطواف، فهو أولى بالمراعاة من سنة في نفس الطواف ليست في كيفيته. هنا.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنه عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، فطاف بين الصفا والمروة سبعا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. حدثنا المكي ابن إبراهيم عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. زاد الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو أنه قال سمعت عطاء عن ابن عباس مثله.
شوف الكلام على الحديث هذا،
حديث ابن عمر، حديث أنس الأخير، شوف حديث الرابع، حديث ابن عباس إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته، والمراد بالسعي هنا شدة المشي، وقد تقدم القول فيه في باب بدء الرمل.
نعم، بالنسبة للرمى في الطواف مسلم، لكن بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة في النفس منه شيء، لأن ظاهر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سعى من أجل أن أم إسماعيل سعت في بطن الوالد، ومن أجل ذلك سعى الناس. نعم يا سليم. أرد عليهم أنهم يعرفون، بمعنى أنك لا تحل ولا تحل لكم رأتك حتى تطوف وتسعى، هذا المراد.
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، قالت فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
هي ذكرت أنها لم تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف، وإلا فاشتراط الطهارة له ليس بواجب، يعني فالطهارة له غير واجبة للسعي، لكن لا يمكن أن تسعى إلا بعد طواف، فلهذا لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. وقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم افعلي ما في الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وإذا قال غير أن لا تطوفي بالبيت يعني ولا بين الصفا والمروة، كما ورد ذلك صريحا في موطأ مالك رحمه الله. نعم،
هذا شيخ العيني.
نعم،
وقول ابن عباس ليري المشركين قوته فيه حصر السبب فيما ذكره على ما هو المشهور في إنما من إفادة الحصر، وقد جاء عن ابن عباس سبب آخر وهو سعي أبينا إبراهيم عليه السلام، فيجوز أن يكون هو المقتضي لمشروعية الإسراء على ما رواه أحمد في مسنده من حديث ابن عباس، قوله قال إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمر بالمناسك عرض له الشيطان عند السعي فسابقه إبراهيم عليه السلام. وقد ورد أيضا سبب آخر وهو سعي هاجر عليها السلام على ما صرح به البخاري عن ابن عباس قال جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحديث وفيه فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها وساءت سعي إنسان مجهود حتى إذا جاوزت الوادي الحديث وفيه ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما، فإن كان المراد بقوله فلذلك سعى الناس بينهما الإسراع في المشي فهذه العلة من نص الشارع، فهي أولى ما يعلل به السعي، وإن أراد بالسعي مطلق الذهاب فلا، ويدل عليه رواية الأزرق فلذلك طاف الناس بين الصفا والمروة، والله أعلم.
الصواب في ليالي الساعة ساعة الناس يشمل السعي بين الصفا والمروة عموما، وكذلك السعي في وادي الذي هو الرطب الشديد.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال وقال لي خليفة حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقفر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحارت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت، قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج.
نهي إلا أن الذين ساقوا الهدي كانوا قليلين، لأنه لم يسوق الهدي إلا الأغنياء، وعامة الصحابة رضي الله عنهم فقراء، فيكون عامتهم فسخوا الحج إلى عمرة وفسخوا القران إلى عمرة ليصيموا متمتعين. فإن قلت هل يجوز أن يفسخ الإنسان الحج إلى العمرة ليتحلل منها وينصرف إلى أهله؟ فالجواب لا، لأنه إنما أمر بفسخ الحج إلى عمرة ليصير متمتعا، والتمتع أفضل، ولم يرخص له أن يفسخ الحج إلى عمرة ليتحلل عن قرب ويرجع إلى أهله.
حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة قالت كنا لمنا وعواتقنا أن يخرجن، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وكانت أختي معه في 6 غزوات. قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى،
الكلمة يعني الجرح،
فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين. فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألناها أو قالت سألناها، فقالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي، فقلنا أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي. فقال لتخرج العواتق ذوات الخدور، أو العواتق وذوات الخدور والحيض، فيشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. فقلت الحائض. فقال أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا؟
يعني هذا الحديث فيه فوائد كما سبق، وفيه إشارة إلى أن منع الحائض من الطواف لا لاشتراط الطهارة، ولكن لكونها حائضا والحائض لا تدخل المسجد على وجه المكث فيه، والداخل المسجد الحرام ليطوف سينكث مدة الطواف، قد تطول وقد تقصر. ففي هذا إشارة إلى ما اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله، أن منع الحائض من الطواف ليس لأنها غير طاهر، ولكن لأنها سوف تمكن في المسجد والحائض ممنوع من المكث في المسجد. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز غزو النساء مع الرجال، ولكن لا يبشر القتال، اللهم إلا عند الدفاع عن النفس فهذا شيء آخر، وإلا فلا يباشرن القتال ابتداء لقلة صبر المرأة والاستعلاء الرجل عليها فإذا سار عليها رجل من العدو ثم قتلها صار في هذا كسر لقلوب المجاهدين. نعم لو هاجمها أحد فيجب عليها أن تدافع عن نفسها. وفي هذا أيضا في هذا الحديث الدليل على جواز مداواة النساء للجرحى والمرضى لقولها كنا نداوي نعم الكلمة ونقوم على المرض. فإذا قال قائل يلزم من هذا أن تباشر المرأة علاج الرجل، فالجواب وإن لزم لأن هذا حاجة أو ضرورة. ولهذا لو رأت المرأة رجلا غريقا وهي تعرف أن تسبح وجب عليها أن تنزل وتخرجه، وكذلك العكس. فلكل مقام مقال. وفي التفريق بين الرجال والنساء في القتال دليل على أن المرأة إنما تمكن من العمل الذي يليق بها لا أن تشارك الرجل في كل أعماله ومسؤولياته. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا الحديث سواء كان المراد به الفرس الذين ولوا عليهم ابنة كسرى أو إنه عام، فإن كان الأول فيقال ما الفرق بين هذه وغيره. المرأة لا تتولى ولاية عامة في الحكومة الإسلامية أبدا، ومن ولاها فقد خاب لأنها قاصرة التفكير والعقل. وإذا وجد نابغة من النساء فهذا نادر، والنادر لا حكم له. فإن قال قائل أرأيت لو كان هناك طبيب وطبيبة فأيهما الذي يداوي الرجل؟ من؟ الطبيب. الرجل لا شك في هذا، لأن مداواة المرأة للرجل إنما تكون عند الحاجة أو الضرورة، ولا بد من قيد في مداواة المرأة للرجل وهو أن لا يخلو بها، فإن خلا بها فهو حرام. فإن قال قائل التهمة هنا بعيدة لأن الرجل مريض قد انشغل بنفسه فهو بعيد أن يحصل منه تحرك شهوة، فالجواب لا تسأل. إذا خلت امرأة ممرضة جميلة برجل ولو كان مريضا فإنها بلا شك إذا قامت تمس جلده سوف تحرك شهوته. ولا تقل هذا مريض، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فلا يجوز أن تخلو المرأة بالرجل لمداواته، ولا أن يخلو الرجل بالمرأة لمداواتها. نعم
حكم الدار يعني الحاجة أو الضرورة ما نقع فيه اليوم في وجود المرضى في المستشفيات، وهل أيضا وهل الخلوة تنفك بفتح الباب؟
أما ما نحن فيه اليوم ما أستطيع نحكم، لأن في بعض المستشفيات فيها رجال ومع ذلك يجعلون النساء تعالج، وبالعكس حتى قيل لي إن بعض المستشفيات يرسلون النساء للرجال والرجال للنساء، وهذا والعياذ بالله محرم لا شك. وأما الباب المفتوح فإن كان الحجرة كلها بابا، إن كانت كلها بابا فنعم لأنهم ما في خلوة، أو زجاج، أو كان الباب في جانب ولكن الباقي زجاج فهذا أيضا لا خلوة. وأما إذا كان باب وحجرة عليها جدران لا يرى من وراءها فهذا خلوة. نعم
قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها افعل ما يفعل الحاج غير لا تطوف بالبيت، هل يفهم من ذلك أن الآن يعني أن تسعى بين الصفا والمروة وهو داخل سور المسجد الآن؟
لا ولا يمكن تسعى بين الصفا والمروة حتى لو كان خارج السور، وذكرنا ذلك لكم قريبا يا جماعة.
ما طبعا
إيه ذكرنا هذا وقلنا إن هي تقول لم أطف ولم أسعى، وقلنا في رواية مالك صريح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى أي المعنى حديث مباح. نعم هي قالت أنها لم تطوف قدمت مكة ولم أطوف بين البيت ولا بين الصفا والمروة، هي قالت هذا. وقلت لك إن رواة مالك يقول لها غير أن لا تطوفي البيت ولا بين الصفا والمروة أين أنت؟ ولا يمكن أن يصح سائل إلا إذا تسبق الطواف، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لا حرج في سعي الحج إذا قدمه على طواف الإفاضة، على أن بعض أهل العلم قال ولا سعي الحج لا يقدم على طواف الإفاضة، وأن معنى قول السائل سعيت قبل أن أطوف يعني لذلك القارن الذي سعى عند طواف القدوم، فهنا يكون سعى قبل طواف الإفاضة، لكن عندي هذا التأويل بعيد مستقر، يعني مثل هذا لا يسأل عنه، وقد جرى من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم قبل طواف الإفاضة، أفهمت الآن ولا لا؟ طيب نعم.
وقدم علي من اليمن ومعه هجر.
نعم
قدم علي من اليمن
ومعه
هجر.
نعم.
وفي
رواية قابل
شيخ
رأينا
أن النبي صلى الله عليه وسلم
أشرك
علي معه.
نعم كيف الجمع؟ معه هجر للنبي صلى الله عليه وسلم، وتشريكه إياه بالهدي يحتمل أنه مشاع ويحتمل أنه خص له شيء معين. بعد أن في فوائد يقول فقالت هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال تلبسها صاحبتها من جلباب. هذا في صلاة العيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرج حتى الحيض وذوات الخدور. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن لها جلباب، الجلباب هو الذي يغطي الجسم كله، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها يعني تعيره، وهذا يدل على أن المرأة لا تخرج بلا جلباب، بمعنى لا تخرج في الدرع اللي هو القميص ولا في شيء لا يستر جميعها.
باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى. وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج، قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. اقلب الشريط من فضلك. أيها الإخوة، هذا هو الشريط التاسع من التعليق على كتاب الحج من صحيح البخاري رحمة الله عليه.
ثلاثة.
حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمره. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدى هديا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك، فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه، ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر رضي الله عنهما كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في هذا دليل على أن الإنسان لا بأس أن يستعمل الألفاظ المؤكدة، لأنهم لما قالوا له هذا أعلم إعلانا وأشهدهم أنه أوجب عمرة، حتى لا يبقى لأحد كلام أو مشورة. وفيه أيضا دليل على جواز إدخال الحج على العمرة بدون ضرورة، لأن إدخال الحج على العمرة للضرورة جائز في قصة من؟ في قصة عائشة، لكن بدون ضرورة هذا قد يقول قائل لا يجوز، ولكن العلماء أجمعوا على جواز ذلك، اللهم إلا من قال بوجوب التمتع. والصواب أن هذا جائز، يعني أن يدخل الحج على العمرة قبل أن يشرع في الطواف ويكون قارنا، وفيه دليل على أن القارن يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة، ويكفيه أيضا طواف واحد، لكن الطواف اللي قبل السعي طواف قدوم سنة. طيب لو أن القارن سعى قبل أن يخرج إلى عرفة بدون أن يطوف طواف القدوم فلا يجوز، لأن السعي لابد أن يسبقه طواف نسك كطواف القدوم أو طواف الإفاضة. نعم.
باب الطواف على وضوء. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم عمر رضي الله عنهم مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة، ثم لم ينقضها عمرة. وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى، ما كانوا يبدأون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدأان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا.
الشاهد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لطواف، لكن هل مجرد الفعل يدل على الوجوب؟ المعروف أنه لا يدل على الوجوب، لأنه لم يأمر به، ما قال لمن أراد أن يتوضأ أن يطوف توضأ، لكنه فعل. ثم إنه يفعل أيضا من أجل ركعتي الطواف، لأن ركعتي الطواف لا بد فيهما من وضوء. هل تكلم على هذه؟
قوله باب الطواف على وضوء. أورد فيه حديث عائشة إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف، الحديث بطوله، وليس فيه دلالة على الاشتراط إلا إذا انضم إليه قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وباشتراط الوضوء للطواف قال الجمهور. وقال
حتى لو انضم قوله خذوا عني مناسككم، لأن هذا ليس على إطلاق بالاتفاق، وإلا لقلنا كل شيء فعله الرسول حج يكون واجبا ولا قائل به، فهذا الضم لا يفيد. نعم.
وباشتراط الوضوء للطواف قال الجمهور، وخالف فيه بعض الكوفيين، ومن الحجة عليهم قوله صلى الله عليه وسلم
أصحاب أبي حنيفة.
ومن الحجة عليهم قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت غير أن لا تدخلي البيت حتى تطهري، وسيأتي بيان الدلالة منه بعد بابين.
لكن هذا ليس حجة، إن قال حتى تطهري، وطهارتها انقطاع حيضها، بدليل قول الله تعالى فلا تقربوهن حتى يطهرن، يعني ينقطع الحيض، فإذا تطهرنا أي اغتسلنا، فليس فيه دليل. والحائض فرق بينه وبين الطاهر، الحائض لا تنكث النسك، نعم تعبره لا بأس، أما تنكث فلا. وهذا وجه نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عائشة أن تطوف عن طواف البيت. وكذلك قوله في صفية لما قيل إنها حائط قال أحافستنا هي، يعني لا يمكن أن تطوف.
بعد بابين ذكر هذا استثنى
نكمل.
قال ثم ورد المصنف الباب ثلاثة أحاديث، الأول منها حديث عائشة وفيه افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وهو بفتح التاء والطاء المهملة المشددة وتشديد الهاء أيضا، أو هو على حذف إحدى التائين وأصله تتطهري، ويؤيده قوله في رواية مسلم حتى تغتسلي. والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل، لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد، وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلت. وفي معنى الحائض الجنوب، وفي معنى الحائض الجنوب والمحدث، وهو قول الجمهور. وذهب جمع من الكوفيين إلى عدم الاشتراط. قال ابن أبي شيبة حدثنا غندر قال حدثنا شعبة سألت الحكم وحمادا ومنصورا وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأسا. وروي عن عطاء إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدا ثم حاضت أجزأ عنها. وفي هذا تعقب على النووي حيث قال في شرح المهذب انفرد أبو حنيفة بأن الطهارة ليست بشرط في الطواف، واختلف أصحابه في وجوبها وجبرانه بالدم إن فعله انتهى، ولم ينفردوا بذلك كما ترى، فلعله أراد انفرادهم عن الأئمة الثلاثة. لكن عن أحمد رواية أن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم، وعند المالكية قول يوافق هذا.
انتهى. غريب أنه ما ذكر قول شيخ الإسلام، مع أن شيخ الإسلام رحمه الله نصره نصر عظيم وذكر له أدلة وشواهد، يعني عدم وجوب الوضوء للطواف. نعم.
هل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عائشة من الطواف وهي حائض من أجل ركعتي الطواف، لأنه يلزمها إذا طافت
لا مهو بلازم طواف صلاة ركعتين ليست لازمة، لكن لا نرى جواز طواف الحائط، لكن إذا طافت وهي طائر لكن على غيره أو طاف الرجل على غيره هذا محل الخلاف. إيش؟ عمرة
في
الفرض واجبة
على الطواف.
نعم.
صنم حجة في سنة في حجة
الفريضة،
فهل يجب عليه التمتع
أو
القران
أو لا؟ الظاهر أنه يجب إما التمتع أو القران الفورية. شوف عندي يقول لم تكن عمرة، هل مرادها أنهم لم يتمتعوا؟
يقول قد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في باب من طاف إذا قدم.
لا شرح ثم لم تكن عمرة هو الحديث.
ما ذكر شيء
عجيب. الله المراد لم تكن عمره يعني انهم قرن لان معهم هذا. نعم يا سليم.
بالنسبه لعائشه ما خص فيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر النساء في صلاه العيد وهنا حرم ما وقع الحرم ان يجتنب من المسجد بشيء.
نعم.
هذا دليل على ان الله حرم ما خص فيها.
صحيح.
العين يقول ثم لم تكن عمره بالرفع والنصب على تقدير كون على تقدير كوني لم تكن تامه او ناقصه. باب وجوب الصفا والمروه وجعل من شعائر الله. حدثنا ابو يمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال عروه سالت عائشه رضي الله عنها فقلت لها ارايت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله
فمن حج البيت أو اعتمر فلا تناح عليه أن يتطوف بهما. فوالله ما على أحد تناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا تناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناف الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرت أن أبا بكر بن عبد الرحمن ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناه كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة. فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن، قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا، حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت.
ليقرأ آية من الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يفهم أن الطواف بهما ينتفي به الجناح، وكان بصدد أن يأثم، ولكن من عرف سبب النزول زال عن المشكال. وسبب النزول أنهم كانوا يتحرجون بالطواف بهما لأنهم يهلون من مناف طاغية المشلل فتحرجوا. وفي أيضا
مخالفة للسنة.
نعم.
كيف يجمع بينها وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق؟
ما هي معصية؟ ما يرون المعصية، يرون صلاتهم في مكة أو في ميناء ليس بمعصية. نعم.
جزاكم الله. بعض الحجاج يضع على بطنه خيطا وعلى خصل ما يتدلى من الوسط في الخيط خرقة تستر السوأتين، هل هذا يعد يعني من السراويات المنهي عنها؟
يلبس الإزار.
نعم يلبس الإزار. نعم. الإزار يضع الخيط.
خيط مهم.
على الخصل.
يعني يتحزم كذا.
نعم. وفي وسط الخيط هذا تدلى خرقة تستر السوأتين.
يعني ما الإزار قصير ما يضم.
لا هو الإزار طويل. لكن تحت.
يعني عريض يمكن ينويه مليتين أو ثلاث.
لا لا هو الإزار عالي بس من تحت الإزار يضع خيط على الخصر يتدلى من هذا الخيط خرقة تستر السوأتين.
سوأتين مستورة بالإزار.
لا يعني هو يعني حتى إذا جلس يعني ما تنكشف العورة وإذا نام وكذا فيسر السوء تماما يعني.
تصور له. ها؟
يعني من تحت الصفا حتى يرجع من الخلف.
ها يعني مثل الحصار. طب ما أعرف أراد أن أتكلم وكان الحمد لله كان أحرص على أن لا تبني العورة ولا تبني العورة ثلاثة؟ نعم
حفظك الله شيخ بوافق يوم التروية يوم الجمعة والحاج في مكة فالأولى أن يذهب إلى ميناء
لا الأولى أن يذهب إلى ميناء الأولى أن يذهب إلى ميناء لأن هذا متعدد في المسجد.
باب التهجير بالرواح يوم عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج فخرج وعليه ملحفة معصرة فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن فقال الرواح إن كنت تريد السنة قال هذه الساعة قال نعم قال فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج قال فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف فجعل ينظر إلى عبد الله فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق
الله أكبر. انظر الأمراء كيف طاعتهم للخلفاء وانظر الخلفاء أيضا كيف رجوعهم إلى أهلهم لأنه كتب عبد الملك بن مروان رحمه الله إلى الحجاج ابن يوسف الثقفي المعروف بالجبروت والظلم ولا حاجة إلى ذكر ما يفعل أن لا يخالف ابن عمر رحمه الله رضي الله عنه في الحج وحصل ما سمعته وتوقف ابن عمر حتى خرج الحجاج وسار وهذا كل مما يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على عدم مخالفة الأمراء إلا إن أمروا بمعصية فلا طاعة لهم فيما أمروا به وفيه أيضا دليل يقول دليل على جواز نصح الابن مع وجود أبيه قلت الدلالة نعم سالم تكلم على الحجاج مع وجود أبيه ولعل أباه رضي الله عنه سكت عن هذه المسألة لأنها مسألة سهلة وخاف أن يشق على الحجاج فيأمر بكل شيء وإلا فلا يخفى علينا جميعا قوة وغيرة ابن عمر رضي الله عنه وفيه أيضا دليل على العمل بالقرائن لأن الحجاج جعل ينظر إلى ابن عمر ولكن إذا قال قائل لماذا لم يقل الحجاج لابن عمر أصدق سالم فالظاهر أنه لم يقل هذا احتراما لأبيه ابن عمر وكفاه النظر نعم
شيخنا بارك الله فيك هل نقول لتارك الصلاة لا تحج مع أن في نيته أنه إذا حج سيصلي اعتبارا الحج يكفر ما قبله أو نقول صلي ثم
نعم نقول أنه صلي ثم حج لأنه لا يمكن أن يحج وهو كافر تارك الصلاة كافر ولا يمكن أن يحج وهو كافر فنقول إن كنت تريد الحج فصلي أولا نعم
بسم الله هل هذا الذي لا يصلي يقول يعني صلى فرض واحد يكون دخل في الإسلام
هذا في خلاف من العلماء السابقين واللاحقين من يرى أنه إذا ترك صلاة واحدة فقط بلا عذر حتى على يقول كفر
يعني ما يصلي لكن عندما أراد الحج صلى مثلا الظهر وراح البيت يعني هل
لا بس يعني من حين صلى رجع للإسلام نعم
بارك الله فيك بعض الفقهاء يذكر غسل
البيت نعم
وليس بارك الله فيك بعض الفقهاء يذكر غسل ليوم عرفة
نعم
هل هذا يعني صحيح؟
ابن عمر أقدر الحجاج على هذا على أنه وهو فيما نرى من الأمور التي يحتاج الإنسان إليها اغتسل يعني إذا كان ينشطه اغتسل أما إذا كان لا يحتاج إليه فلا يغتسل وهذا سؤال طويل من سعد الجلعون أعطنا ملخصة ايش؟ نعم.
جواز الإحرام يدخل الحج قبل ثلاثة عمور.
استدل بالآية حتى يدخل الإمام. نعم. أي طيب وش؟ استدل بإيش؟ آلة؟
أن الإحرام قد يقع قبل.
نعم.
قبل قوله الفرق.
أنت ما سألتني عن هذا من قبل؟ يمكن واحد غيري. على كل حال هذه الآية تدل على أنها لا يصح الحج في غير شهر الحج، لأنه رتب أحكام النسك على من فرض فيهن، فمن فرض فيهن حج فلا رفث. ومفهوم الشرط أن من فرض في غيرهن الحج فإنه لا يصح الإحرام، ضرورة أنه إذا انتفت الأحكام المبنية على الإحرام فقد انتفى الإحرام. نعم. وهو نعم أنه أحرم. نعم قبل الميقات لا شك، لكن أولا نقول فعل الصحابي ليس حجة إذا خالف النص، هذه واحدة. وثانيا لأنه أحرم من خراسان، أي نوى الإحرام من خراسان. المهم أن القول الراجح في هذه المسألة قول الشافعي أنه إذا أحرم الحج قبل أشهره انعقد عمره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج: باب الوقوف على الدابة بعرفة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعير فشربه. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه.
هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله، هل الأولى أن يقف راكبا أو الأولى أن يقف ماشيا؟ والصحيح أن هذا يرجع إلى حال الإنسان. إذا كان أخشع لقلبه وأحضر أن يكون راكبا على السيارة سواء فوق السطح أو في جوفها فليفعل، وإن كان الأفضل أن ينفرد بمكان ويدعو الله عز وجل إن كان هذا أحضر لقلبه فليفعل. فالصواب أن هذا يختلف باختلاف حال الحاج. نعم.
باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. وقال الليث: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما سأل عبد الله رضي الله عنه: كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر: صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم: وهل يتبعون بذلك إلا سنته؟
الجمع بين الصلاتين يعني صلاة الظهر والعصر، فالجمع بينهما ثابت بالسنة وهو جمع تقديم، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مقيما بعرفة، لكن هذا الجمع له أسباب، منها أن الناس مجتمعون وسيتفرقون إلى مواقفهم، فصلاتهم جماعة مجتمعين أفضل من كونهم يصلون الظهر مجتمعين والعصر متفرقين. ولهذا جاز الجمع في المطار يعني في البلدان، مع إمكان أن يصلي كل واحد في بيته للعذر، لكن الجمع المطر هو من أجل تحصيل الجماعة، وإلا لقي صلوا المغرب ثم قل صلوا في حالك. ومنها أن يتسع وقت الوقوف، لأن الناس لهم أغراض من غداء أو نوم أو غير ذلك، فقدم صلاة العصر حتى يأتي وقت الدعاء وهم متفرغون. وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصلي الجمعة، مع أن اليوم كان يوم الجمعة، لأن المسافر لا يصلي جمعة، ولو صلى المسافر جمعة لأمرناه بإعادتها، يعيدها إيش؟ ظهرا. هذا إذا كان على ظهر السير أو نازل في البر. أما إذا نزل في بلد فإنه يلزمه أن يحضر الجمعة ويصلي مع المسلمين. وأما في حال بروزه خارج البلاد فإنه لا يجوز أن يصلي جمعة، وإن صلى فصلاته باطلة، وعليه أن يعيدها ظهرا. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة أنه خطب الناس بعد أن صلى الظهر والعصر، وخطبة الجمعة تكون قبل الصلاة. ويدل لهذا أيضا أن الجمعة لا تجمع إليها العصر، فتعين أن يكون أن تكون صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرفة هي صلاة الظهر.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.
الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى. وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج، قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. وقال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء. وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فقال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
هذه آثار ليس بها حديث مرفوع. الإحلال الإهلال يوم التروية يكون قربه لمن كان متمتع، وأما القارن والمفرد فهو مهل من حين أحرم من الميقات. لكن إذا نزل القارن والمفرد في مكة فمتى يهل؟ نقول يهل إذا ركب راحلته متجها إلى منى. وظاهر أثر ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أنه كان يصلي الظهر ثم يخرج إلى منى. وظاهر حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج إلى منى قبل صلاة الظهر، حيث قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فصلى بها النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فعلى هذا يكون الإحرام بالحج للمتمتع قبل الظهر، ويكون خروج القارئ والمفرد قبل الظهر، فيصلوا بمكة بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ايش كلام على أثر ابن عمر
الوقت الذي يهل فيه؟ وقت الإهلال.
نعم.
قال: واختلفوا في الوقت الذي يهل فيه، فذهب الجمهور إلى أن الأفضل أن يكون يوم التروية، وروى مالك وغيره بإسناد منقطع، وابن المنذر بإسناد متصل عن عمر أنه قال لأهل مكة: ما لكم يقدم الناس عليكم شؤتا وأنتم تنضحون طيبا مدهنين، إذا رأيتم الهلال فأهلوا بالحج، وهو قول ابن الزبير. ومن أشار إليهم عبيد بن جريج بقوله لابن عمر: أهل الناس إذا رأوا الهلال. وقيل إن ذلك محمول على الاستحباب، وبه قال مالك وأبو ثور. وقال ابن المنذر: الأفضل أن يهل يوم التروية إلا المتمتع الذي لا يجد الهدي ويريد الصوم، فيعجل الإهلال ليصوم 3 أيام بعد أن يحرم. واحتج الجمهور بحديث أبي الزبير عن جابر، وهو الذي علقه المصنف في هذا الباب. وقوله في الترجمة: للمكي، أي إذا أراد الحج. وقوله: الحاج، أي الآفاقي إذا كان قد دخل مكة متمتعا.
والصواب أنه لا يهل إلا يوم الثامن. ومن قال من العلماء إنه يهل يوم السابع إذا لم يجد الهدي، ليصوم السابع والثامن والتاسع. فقوله ضعيف، لأن قوله تعالى 3 أيام في الحج يشمل من ابتداء العمرة إلى أيام التشريق. حتى وإن كان محلا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دخلت العمرة في الحج. وعلى هذا في الصحيح في هذه المسألة أن من لم يجد الهدي من المتمتع وقارن، فالمتمتع لا يحرم إلا يوم التروية، والقارن لا يخرج إلى منى إلا يوم التروية. أنا أريد حديث ابن عمر أنه صلى الظهر بالماء.
نعم، خلاص. قوله: وقال عبيد بن جريج لابن عمر الأخير هذا يسوع
قبل.
وقال ابن عمر: يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر.
نعم.
يقول: قوله: باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خرج من منى، كذا في معظم الروايات، وفي نسخة معتمدة من طريق أبي الوقت إلى منى، وكذا ذكره ابن بطال في شرحه والإسماعيلي في مستخرجه، ولا إشكال فيها. وعلى الأول فلعله أشار إلى الخلاف في ميقات المكي. قال النووي: ميقات من بمكة من أهلها أو غيرهم نفس مكة على الصحيح، وقيل مكة وسائر الحرم، انتهى. والثاني مذهب الحنفية، واختلف في الأفضل، فاتفق المذهبان على أنه من باب المنزل، وفي قول للشافعي من المسجد. وحجة الصحيح ما تقدم في أول كتاب الحج من حديث ابن عباس: حتى أهل مكة يهلون منها. وقال مالك وأحمد وإسحاق: يهل من جوف مكة ولا يخرج إلى الحل إلا محرما. واختلفوا في الوقت الذي يهل فيه. فذهب الجمهور إلى أن الأفضل أن يكون يوم التروية، وروى مالك وغيره بإسناد منقطع، وابن المنذر أي هذا القرار
لا إشكال أن يكون قبل صلاة الظهر أو بعدها، هذا الإشكال. والصحيح أنه قبل صلاة الظهر، وأنه يحرم إن كان متمتعا أو كان من أهل مكة وأراد الحج، يحرم يوم 8 قبل الظهر ويخرج إلى منى ويصلي بها.
سيأتي في الباب اللي بعده.
نعم،
في الباب اللي بعده.
طيب.
باب أين يصلي الظهر يوم التروية. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه، قلت: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية.
عقلته فتح قاف، قرأت بالكسر.
سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم الترويع؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك.
ترجمة.
قوله باب أين يصلي الظهر يوم التروية، أي يوم الثامن من ذي الحجة. وسمي التروية بفتح المثنات وسكون الراء وكسر الواو وتخفيف التحتانية، لأنهم كانوا يروون فيها إبلهم ويتروون من الماء، لأن تلك الأماكن لم تكن إذ ذاك فيها آبار ولا عيون، وأما الآن فقد كثرت جدا واستغنوا عن حمل الماء. وقد روى الفاكهي في كتاب مكه
وين يشوف اليوم بحمد الله.
وقد روى الفاكهي في كتاب مكه من طريق مجاهد قال قال عبد الله بن عمر يا مجاهد اذا رايت الماء بطريق مكه ورايت البناء يعلو اخشابها فخذ حذرك. وفي روايه
حذرك
فخذ حذرك. وفي روايه فاعلم ان الامر قد اضلك. وقيل في تسمية يوم التروية أقوال أخرى شاذة، منها أن آدم رأى فيها حواء واجتمع بها، ومنها أن إبراهيم رأى في ليلته أنه يذبح ابنه فأصبح متفكرا يتروى، ومنها أن جبريل عليه السلام قري فيه أرى فيه إبراهيم مناسك الحج، ومنها أن الإمام يعلم الناس فيه مناسك الحج، ووجه شذوذها أنه لو كان من الأول لكان من الرؤية، أو الثاني لكان من التروي بتشديد الواو، أو من الثالث لكان من الرؤيا، أو من الرابع لكان من الرواية. قوله حدثني عبد الله بن محمد هو الجعفي، وإسحاق الأزرق هو ابن يوسف، وسفيان هو الثوري. قال الترمذي بعد أن أخرجه صحيح مستغرب من حديث إسحاق الأزرق عن الثوري، يعني أن إسحاق تفرد به. وأظن أن لهذه النكتة أردفه البخاري بطريق أبي بكر بن عياش عن عبد العزيز، ورواية أبي بكر وإن كان قصر فيها كما سنوضحه، لكنها متابعة قوية لطريق إسحاق، وقد وجدنا له شواهد، منها ما وقع في حديث جابر الطويل.
الأحسن متابعة كما مصطلح.
أجد وإن كان قصر
لا قصر متابعة ناقصة متابعة قوية.
منها ما وقع في حديث جابر الطويل في صفة الحج عند مسلم، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. الحديث وروى أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم من حديث ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى خمس صلوات. وله عن ابن عمر أنه قال كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى يوم التروية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى. وحديث ابن عمر في الموطأ عن نافع عنه موقوفا. ولابن خزيمة والحاكم من طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر وما بعدها والفجر بمنى ثم يغدون إلى عرفة. قوله يوم النفر بفتح النون وسكون الفاء، يأتي الكلام عليها في أواخر أبواب الحج. قوله حدثنا علي لم أره منسوبا في شيء من الروايات، والذي يظهر لي أنه ابن المديني، وقد ساق المصنف الحديث على لفظ إسماعيل بن أبان، وإنما قدم طريق علي لتصريحه فيها بالتحديث بين أبي بكر وهو ابن عياش وعبد العزيز وهو ابن رفيع. قوله فلقيت أنسا في رواية الكشميهني، قوله فلقيت أنسا ذاهبا في رواية الكشميهني راكبا، قوله انظر حيث يصلي أمراؤك فصل، هذا فيه اختصار يوضحه رواية سفيان، وذلك أنه في رواية سفيان بين له المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية وهو بمنى كما تقدم، ثم خشي عليه أن يحرص على ذلك فينسب إلى المخالفة أو تفوته الصلاة مع الجماعة، فقال له صل مع الأمراء حيث يصلون. وفيه إشعار بأن الأمراء إذ ذاك كانوا لا يواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان معين، فأشار أنس إلى أن الذي يفعلونه جائز وإن كان الاتباع أفضل. ولما خلت رواية أبي بكر بن عياش عن القدر المرفوع وقع في بعض الطرق عنه وهم، فرواه الإسماعيلي من رواية عبد الحميد ابن بيان عنه بلفظ أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم الظهر هذا اليوم، قال صلى قال صلى حيث يصلي أمراؤك.
صلي معنا صلي في هيات في دنيا.
قال الإسماعيلي قوله صلى غلط، قلت ويحتمل أن يكون كأن أن تكون كانت صلي بصيغة الأمر كغيرها من الروايات، فأشبع الناس اللام فكتبت بعدها ياء فقرأها الراوي بفتح اللام، وأغرب الحميدي في جمعه فحذف لفظ فصلي من آخر رواية أبي بكر بن عياش، فصار ظاهره أن أنسا أخبر أنه صلى حيث يصلي الأمراء وليس كذلك، فهذا بعينه الذي أطلق الإسماعيلي أنه غلط. وقال أبو مسعود في الأطراف جود إسحاق عن سفيان هذا الحديث ولم يجوده أبو بكر بن عياش، قلت وهو كما قال.
حديث فيه آخر شيء
فوائد
كل رواية.
وفي الحديث أن السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمنى وهو قول الجمهور. وروى الثوري في جامعه عن عمرو بن دينار قال رأيت ابن الزبير صلى الظهر يوم التروية بمكة، وقد تقدمت رواية القاسم عنه أن السنة أن يصليها بمنى، فلعله فعل ما نقله عمرو عنه لضرورة أو لبيان الجواز. وروى ابن المنذر من طريق ابن عباس قال إذا زاغت الشمس فليرح إلى منى. قال ابن المنذر في حديث ابن الزبير
يرح للفتح
ما شك
يرح
إذا زاغت الشمس فليرح إلى منى. قال ابن المنذر في حديث ابن الزبير إن من السنة أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى، قال به علماء الأمصار. قال ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف عن منى ليلة التاسع شيئا. ثم روى عن عائشة أنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل الليل وذهب ثلثه. قال ابن المنذر والخروج إلى منى في كل وقت مباح، إلا أن الحسن وعطاء قال لا بأس أن يتقدم الحاج إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو يومين، وكرهه مالك، وكره الإقامة بمكة يوم التروية حتى يمسي إلا إن أدركه وقت الجمعة فعليه أن يصليها قبل أن يخرج. وفي الحديث أيضا الإشارة
هذا اللي حصل من العلماء رحمهم الله في وقت الساعة، يعني كرهوا أن يخرج الإنسان إلى منى قبل يوم التروية لأنهم يشغلون مكانا ليس في ما ليس مشروعا فيه في ذلك الوقت، كما كرهوا أن يتأخر عن يوم التروية أن يتأخر عن الخروج إلى منى. فالسنة أن تخرج ضحى إلى منى وتصلي الظهر هناك، وإن تأخرت إلى أن تزول الشمس ثم تخرج قبل صلاة الظهر وتصلي في منى فلا بأس. وكانت منى فيما عهدنا ونحن قريبا كان بينه وبين مكة مسافة طويلة في الصحراء وأودية، لكن الآن اتصلت. وفي هذا الحديث دليل على ورع الصحابة وحسن سيرتهم ومنهجهم، حيث بين السنة ونهوا عن المخالفة. شفق بين السنة أن تصلي الظهر في منى ونهوا عن المخالفة مخالفة الأمراء أمراء الحجيج، فصلي حيث صلي إن صلوا في منى صلي في منى إن صلوا في مكة صلي في مكة، لأن المخالفة الشر. ولكن من يفقه هذا من 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 بعض الناس اليوم حيث يريدون أن يطبقوا السنة ولو كان فيها مشاقة، وهذا غلط عظيم، لا سيما من يقبه له أو من يسعى بين الناس بأعلى صوته خالف السنة السنة كذا، يترتب على هذه من المفاسد أكثر مما يترتب على المصلحة. فانظر أحد الصحابة مبينون السنة ويقول لا تخالف أميرا كم من.
وفي الحديث أيضا الإشارة إلى متابعة أولي الأمر والاحتراز عن مخالفة الجماعة.
انتهى. سبقناه بالتعليق.
حدثنا علي أنه سمع أبا بكر بن عياش قال حدثنا عبد العزيز قال لقيت أنسا وحدثني إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز قال خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنسا رضي الله عنه ذاهبا على حمار فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر؟ فقال انظر حيث يصلي أمراؤك فصل.
كأن أنس رضي الله عنه فهم من هذا السائل أنه يريد المخالفة، ولهذا لم يبين له أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في منى، بل قال صلي حيث يصلى أمراء. فالسؤال ليس سؤال استشهاد، بل لعله سؤال إثارة، ليش يصلي الأمير مثلا في مكة ثم يخرج؟ ولهذا لم يخبره، يلقى صلي حيث يصلي أمراء. نعم.
إلا من صار لعزل الجاهلية لكون الله تدوث في أجل السفر، هذا هو العلة أو بعض العلة؟
أي لن يجوز أن تتعدد العلة في حكم واحد. نعم.
باب الصلاة بمنى. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. حدثنا آدم
ألبى في قوله في منى بمعنى في، ومن المعلوم أن الحروف حروف المعاني لها معاني متعددة تأتي بمعنى كذا وبمعنى كذا وبمعنى كذا. قال الله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أي وفي الليل. نعم.
حدثنا آدم
كما تأتي فيه بمعنى الباب مثل قوله صلى الله عليه وسلم معدبة امرأة فيها الرأس حبست أي بسبب به. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنى الركعتين.
هذا يبين أن قول الله تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أكمل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا الشرط ألغي والحمد لله، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. وهنا يقول نحن أشد ما أكون ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بما قلت. طيب
حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان.
وهذا يدل على أنه كان يصلي أربع، مع أنه ذكر أن صلاة الأربع مما تفرق فيه الطرق، وكان ينكر هذا حتى أنه استرجع لما بلغه أن عثمان صلى أربع، ومع ذلك يصلي خلفه أربعا، فقيل له يا أبا عبد الرحمن ما هذا؟ كيف تنكر على عثمان ثم تصلي خلفه أربعا؟ فقال رضي الله عنه الخلاف شر، الخلاف شر وصدق. فانظر كيف يتابع الصحابة في الزيادة التي يرونها خلاف السنة، وهي مبطلة عند بعض العلماء الذين يرون أن القصة واجب، ومن الناس من ينكر متابعة الإمام في رمضان في صلاة التراويح إذا صلى 23، فتجده جالسا والناس يصلون فلا يتابع، ويقال يا أخي اتق الله لا تفرق المسلمين. وانظر إلى أهل الصحابة رضي الله عنهم كيف يتقون الخلاف اتقاء بالغا. نعم.
باب صوم يوم عرفة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سالم قال سمعت عميرا مولى أم الفضل عن أم الفضل رضي الله عنها قالت شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. باب التلبية.
في هذا الدليل على أن ما أفعله بعض الناس من صوم يوم عرفة استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه إنه يكفر السنة التي قبله والتي بعده، فتجد يصوم في يوم عرفة، فيقال له كيف تفعل هذا وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصوم؟ ادعى أن الرسول ترك صومه رفقا بالأمة، فيقال سبحان الله يترك النبي صلى الله عليه وسلم صومه مع أنه مستحب رفقا بالأمة؟ الأمة ليس عليها مشقة إذا صامت، وإذا قدر أن فيها مشقة فالأمة كلها تعرف أن هذا أن صوم هذا اليوم سنة لا ليس بواجب. فالصواب أن صوم يوم عرفة للحجاج مكروه، أدنى ما يكون أن يكون مكروها لمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ورد حديث لكن فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. نعم.
باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه.
لأن كل ذكر الإهلال وهو رفع الصوت بالتلبية والتكبير، وفي هذا نص صريح على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يجتمعون على التلبية أي التلبية الجماعية، بل كل إنسان يلبي نفسه ويبكي لنفسه. وفيه أيضا إشارة من البخاري ومن الحديث إلى أن التلبية إنما تكون في حال السير بين المشاعر من مكة إلى منى ومن منى إلى عرفة ومن عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى إلى غم جنة العقبة. وهذا ما اختاره، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال لا تكون التلبية لحال يعني ما دمت مستقرا في منى أو عرفة فلا تلبي، إنما تلبي إذا توجهت ومشيت. فالتلبية تحتاج إلى حركة، كيف تقول لبيك اللهم لبيك وأنت جالس؟ فشيخ الإسلام رحمه الله يستدل بمثل هذه الأحاديث وبالمعنى على أن التلبية إنما تكون لمن يلا عبد الله بفضل لمن
للذي يسير، كيف يلبي وهو جالس؟
يعني للذي يسير. وذهب بعض العلماء إلى أنه يلبي ولو كان جالس ولو كان قارا، واستدلوا بعموم فلم يزل يلبي حتى رمى جمة العقبة. لكن هذا الذي قاله يحكي سير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مزدلفة إلى منى، فيقول لم يزل يلبي حتى رمى جمة العقبة. لكن مع ذلك لا ينكر على من سمع شخص، نعم لا ينكر على من سمع يلبي وهو مقيم مستقر، جمعة.
أحسن الله عليك. بعد طلب العلم إذا رأوا أحد من الناس قرب السنة مثل إذا شرب قائم مثلا قالوا من يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ترك السنة فليس مني، فهذا صحيح شيء؟
لا مو صحيح. إذا راغب رغبة مطلقة عن سنة الرسول فنعم يكون كافرا، أما في بعض الجزئيات فلا يكون كافرا. وهذا رأيته في جماعة من التفريقيين متشاجرين جدا جدا، كل واحد يقول أنتم كفار ما وش العلم، ولهم مختلفين هل المصلي يضع يديه على صدره أو يرسل. الذين يقولون يرسل يقول هذه السنة، وأنت إذا ضمنت ضربت عن السنة فلست من الرسول، ومن ليس من الرسول فهو كافر. سبحان الله. والثاني كذلك بالعكس، مشاجرة قوية في منى، حتى جاء مدير التوعية وتكلم معهم وخوفهم بالله وقال هذه مسألة السنة، إن فعل إنسان يثيب وإن تركها فلا إثم عليه. واستدلوا بهذا الذي قال عبد الرحمن جمعة، من رغب عن سنتي فليس لي. وهذا غلط، غلط عظيم. نعم
حديث التي فيها